الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وتعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لتعبدوا ربكم على بصيرة وبرهان، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوي من يعبد الله وهو يعلم كيف يعبده ويعلم أنه يعبده على شريعة منه، لا يستوي هذا ومن يعبد الله وهو يجهل ذلك. ومتى علمتم حدود ما أنزل الله فاتقوا الله بالتزامها ما استطعتم وطبقوها كما علمتم، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ولا تأخذكم في ذلك لومة لائم أو انتقاد منتقد، أتخشونه فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. أيها الناس، إن من حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم حدود صلاة الجماعة، حيث حد للإمام فيها والمأموم ما لم يكن محدودا في حالة الإنفراد، وكل واحد منهما مسؤول عما يختص به. فمن مسؤوليات الإمام أن يحرص الإمام على إكمال الصلاة بحيث تكون مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فإن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم صلاة وأخفها، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام لو صلى وحده لكان له الخيار بين أن يقتصر على أقل واجب في الصلاة وبين أن يفعل أعلى مطلوب فيها، ولكنه إذا صلى بالجماعة لم يكن مخيرا في ذلك لأنه ولي عليهم، ويجب على الولي أن يراعي من خلفه بحيث يتمكنون من فعل أدنى الكمال في صلاتهم، لأن الإمام لا يصلي لنفسه فحسب، وإنما يصلي لنفسه ولمن خلفه، فليتق الله فيهم ولا يحرمهم من فعل أدنى الكمال خلفه، وإن ترقى إلى أن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل وأطيب. ومن مسؤوليات الإمام أيضا أن يحرص على إقامة الصفوف وتسويتها بالقول وبالفعل إذا لم يفد القول، فيأمرهم بتسوية الصفوف وإقامتها ويؤكد ذلك عليهم ويتوعدهم على مخالفتها ويسويها بيده إن لم ينفع ذلك. لقد كان نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله يفعل ذلك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وللبخاري من إقامة الصلاة. ولأبي داود: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحادوا بالأعناق. وله من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحادوا بين المناسك وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان، يعني الفضاء بين الرجلين، فإن الشيطان يدخل فيه من بين أهل الصف. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رآنا أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن بين وجوهكم، أي بين قلوبكم، كما في رواية لأبي داود. وهذا وعيد شديد على من لا يسوون الصفوف أن يخالف الله بين قلوبهم فتختلف وجهات نظرهم وتضيع مصالحهم بسبب اختلافهم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقال النعمان بن بشير رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي، يعني صفوفنا، إذا قمنا للصلاة، فإذا استوينا كبر. فانظروا أيها المسلمون، ولا سيما الأئمة منكم، انظروا إلى قوله: فإذا استوينا كبر. هذه الجملة الشرطية تجدونها صريحة في أنه صلى الله عليه وسلم لا يكبر للصلاة حتى تستوي الصفوف. ولقد أدرك ذلك الخلفاء الراشدون والأئمة المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الموطأ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بتسوية الصف فإذا جاءوه فأخبروه أن الصفوف قد استوت كبر، وكان قد وكل رجالا بتسوية الصفوف. وقال مالك بن أبي عامر: كنت مع عثمان بن عفان فقام في الصلاة وأنا أكلمه يعني في حاجة، حتى جاء رجال كان قد وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استوي في الصف ثم كبر. فهذا أيها المسلمون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، لا يكبرون للصلاة حتى تستوي الصفوف. أفليس من الجدير بنا أن يكون لنا فيهم أسوة؟ أفليس جديرا بنا أن نأمر بتسوية الصفوف وإقامتها، وأن ننتظر فلا نكبر للصلاة حتى نراهم قد استووا على الوجه المطلوب؟ إن كثيرا من الأئمة يخجلون أن يقفوا عن التكبير من أجل تسوية الصفوف، يخشون أن يلومهم الناس على ذلك. وفي الحقيقة أن المؤمن لا يهمه أحد في جانب تقوى الله عز وجل، إن المؤمن لا يخشى في الله لوم لائم أو تبكر متبكر. إن الأمر الذي ينبغي للأئمة أن يقولوا كلمة يريدون بها معناها، أن يقولوا استووا وهم يريدون من الناس أن يستووا، لا أن يقولوها كلمة عابرة حتى لو كان الصف أعوج، فإنهم لا يبالون أن يكبروا بدون أن يستووا. أيها المسلمون، هذه بعض من مسؤوليات الإمام في إمامته. أما المأموم فإنه لو كان يصلي وحده لكان مخيرا بين أن يقتصر على أدنى واجب في صلاته أو يطول فيها، وإن كان فعل السنة أفضل. لكنه إذا كان مع الإمام فقد ارتبطت صلاته بصلاة إمامه، فلا يجوز أن يتقدم على الإمام بالتكبير ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالركوع ولا بالسجود، ولا يجوز أن يأتي بذلك مع الإمام أيضا، وإنما يأتي به بعده متابعا له فلا يتأخر عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ وقال أيضا: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ومن مسؤوليات المأموم المحافظة على تسوية الصفوف، وأن يحذر من العقوبة على من لم يسوها، وأن يحافظ على المراصة فيها وسد خللها والمقاربة بينها ووصلها بتكميل الأول فالأول، وأن يحذر من عقوبة قطع الصفوف، فإن من قطع صفا قطعه الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يعني يقترعوا عليه لاستهموا. وقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وقال صلى الله عليه وسلم: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. ورأى في أصحابه تأخرا، وفي لفظ رأى قوما في مؤخر المسجد فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزالون قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. أيها المسلم، هل ترى لنفسك أن تكون في شكل الصفوف وهو آخرها مع أنك تتمكن من الأول؟ هل ترى لنفسك أن تعرضها للعقوبة بالتأخر عن مقدم الصفوف حتى يؤخرك الله في جميع مواقف الخير؟ هل ترضى لنفسك أن لا تكف بين يدي ربك كما تكف الملائكة عند ربها يتراصون في الصف ويكملون الصفوف المقدمة؟ ما من إنسان يرضى لنفسه بذلك. فتقدموا أيها المسلمون إلى الصفوف وأكملوا الأول فالأول، وتراصوا فيها وتساووا، ولينوا بأيدي إخوانكم إذا جلبوكم لتسوية الصف أو التراص فيها لتتموا صلاتكم وتمتثلوا أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم وتقتفوا أثر سلفكم الصالح. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا ممن قال الله فيهم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللهم اجعلنا من أولئك السادة الكرام، اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين، إنك جواد كريم رؤوف رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. صليت إلى ذلك كن فلا فقير لا أجل أنا عندي دخل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وافعلوا ما أمركم الله به ورسوله، فإن ذلك هو طريق الفلاح. وإنني في هذه الخطبة أنبه على ثلاث مسائل مهمة. أولها أن بعض الناس إذا دخل يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة صار يتخطى رقاب الناس فيؤذيهم بفعله، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس يوم الجمعة رأى رجلا يتخطى الناس فقال له صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. وإن بعض الإخوان الذين يتقدمون إلى المسجد ويكون لهم مكان في الصف الأول تجدهم يقرؤون في مؤخر المسجد، فإذا التأمت الصفوف جاءوا يتخطون رقاب الناس، وهذا حرام عليهم بما في ذلك من الأذية، فإن أذية المؤمنين محرمة لقوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أما المسألة الثانية، فإن بعض الناس إذا جاء والصف لم يكمل صف وحده خلف الصف، وهذا محرم ولا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يصف وحده خلف الصف إلا إذا كان الصف الأول الذي قبله تاما، فإنه إذا كان الصف تاما جاز للإنسان أن يصف وحده خلف الصف كما ذكرنا ذلك في خطبة الجمعة الماضية. أما المسألة الثالثة فإنها مخاصمة الصبي وإمامته، فإن بعض الناس إذا لم يجد إلا صبيا يصف معه لم يصف معه في صلاة الفرض. ولكن القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يصف خلف الصف ومعه صبي إذا كان هذا الصبي مميزا تصح صلاته، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأنس بن مالك ومعه يتيم، فصف أنس واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ. وإذا كان هذا قد فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ولم ينكره فإنه من شريعته. ولكن هذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأنس كانت صلاة نفل، لكن ما ثبت في صلاة النفل فهو ثابت في صلاة الفرض إلا أن يقوم دليل على الفرق بينهما. والمسألة الثانية بالصبي صلاة الصبي بالمفترضين، أي أن يكون الذي يصلي بالناس فريضة صبي لم يبلغ. فإن بعض الناس يقول إن الصبي لا تصح إمامته إلا في النافلة فقط، أما في الفريضة فلا تصح، وهذا قد قال به بعض أهل العلم. ولكن القول الراجح الذي ثبتت به السنة أنه يجوز أن يكون الصبي إماما في الفريضة، كما ثبت ذلك في حديث عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه قال جاءني قال أتى أبي فقال جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال فنظروا في القوم فلم يجدوا أكثر مني قرآنا فقدموني، يعني إماما لهم في صلاة الفريضة، وأنا ابن ست أو سبع سنين. هذا الصبي كما سمعتم أما قومه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وله ست أو سبع من السنين، وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري لا غبار عليه، وهو دليل واضح على أن إمامة الصبي في الفريضة جائزة. وعلى هذا فإذا حضر جماعة وفيهم صبي لم يبلغ وهو أقرأهم فإنه يتقدم عليهم ويكون إماما لهم في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليؤمكم أكثركم قرآنا، ولقوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولأن هذا الصبي تصح صلاته لنفسه فصحت صلاته بغيره. أيها الناس، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، عليكم بالاجتماع على السنة، عليكم بالتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر، عليكم بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فإن ذلك هو الجماعة، وإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوله، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لولاة أمورنا بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم أبعد عن ولاة أمورنا كل بطانة سوء تكون غاشة لهم ولرعيتهم يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة أمورنا صالحا مصلحا قائما بما يجب عليه من الأمانة، اللهم فاجعله بطانة تلزمهم بطانة خير لهم يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة أمورنا بطانة سوء لا يهتم إلا بنفسه ولا ينظر إلى مصلحة غيره فأبعده عن ولاة أمورنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وتعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لتعبدوا ربكم على بصيرة وبرهان. فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لا يستوي من يعبد الله وهو يعلم كيف يعبده ويعلم أنه يعبده على شريعة منه. لا يستوي هذا ومن يعبد الله وهو يجهل ذلك. ومتى علمتم حدود ما أنزل الله؟ فاتقوا الله بالتزامها ما استطعتم وطبقوها كما علمتم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ولا تأخذكم في ذلك لومة لائم أو انتقاد منتقد. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. أيها الناس، إن من حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم حدود صلاة الجماعة، حيث حد للإمام فيها والمأموم ما لم يكن محدودا في حالة الإنفراد، وكل واحد منهما مسؤول عما يختص به. فمن مسؤوليات الإمام أن يحرص الإمام على إكمال الصلاة بحيث تكون مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه. فإن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم صلاة وأخفها، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام لو صلى وحده لكان له الخيار بين أن يقتصر على أقل واجب في الصلاة وبين أن يفعل أعلى مطلوب فيها، ولكنه إذا صلى بالجماعة لم يكن مخيرا في ذلك، لأنه ولي عليهم ويجب على الولي أن يراعي من خلفه بحيث يتمكنون من فعل أدنى الكمال في صلاتهم، لأن الإمام لا يصلي لنفسه فحسب، وإنما يصلي لنفسه ولمن خلفه، فليتق الله فيهم ولا يحرمهم من فعل أدنى الكمال خلفه. وإن ترقى إلى أن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل وأطيب. ومن مسؤوليات الإمام أيضا أن يحرص على إقامة الصفوف وتسويتها بالقول وبالفعل إذا لم يفد القول، فيأمرهم بتسوية الصفوف وإقامتها ويؤكد ذلك عليهم ويتوعدهم على مخالفتها ويسويها بيده إن لم ينفع ذلك. لقد كان نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله يفعل ذلك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وللبخاري: من إقامة الصلاة. ولأبي داود: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. وله من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان، يعني الفضاء بين الرجلين، فإن الشيطان يدخل فيه من بين أهل الصف. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأننا يسوي بها القداح حتى رآنا أنا قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال صلى الله عليه وسلم عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن بين وجوهكم أي بين قلوبكم كما في رواية لأبي داود. وهذا وعيد شديد على من لا يسوون الصفوف أن يخالف الله بين قلوبهم فتختلف وجهات نظرهم وتضيع مصالحهم بسبب اختلافهم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقال النعمان بن بشير رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي يعني صفوفنا إذا قمنا للصلاة فإذا استوينا كبر. فانظروا أيها المسلمون ولا سيما الأئمة منكم انظروا إلى قوله فإذا استوينا كبر، هذه الجملة الشرطية تجدونها صريحة في أنه صلى الله عليه وسلم لا يكبر للصلاة حتى تستوي الصفوف. ولقد أدرك ذلك الخلفاء الراشدون والأئمة المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الموطأ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بتسوية الصف فإذا جاءوه فأخبروه أن الصفوف قد استوت كبر، وكان قد وكل رجالا بتسوية الصفوف. وقال مالك بن أبي عامر كنت مع عثمان بن عفان فقام في الصلاة وأنا أكلمه يعني في حاجة حتى جاء رجال كان قد وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت فقال لي استوي في الصف ثم كبر. فهذا أيها المسلمون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، لا يكبرون للصلاة حتى تستوي الصفوف. أفليس من الجدير بنا أن يكون لنا فيهم أسوة؟ أفليس جديرا بنا أن نأمر بتسوية الصفوف وإقامتها وأن ننتظر فلا نكبر للصلاة حتى نراهم قد استووا على الوجه المطلوب؟ إن كثيرا من الأئمة يخجلون أن يقفوا عن التكبير من أجل تسوية الصفوف، يخشون أن يلومهم الناس على ذلك. وفي الحقيقة أن المؤمن لا يهمه أحد في جانب تقوى الله عز وجل، إن المؤمن لا يخشى في الله لومة لائم أو تبكر متبكر. إن الأمر الذي ينبغي للأئمة أن يقولوا كلمة يريدون بها معناها، أن يقولوا استووا وهم يريدون من الناس أن يستووا، لا أن يقولوها كلمة عابرة حتى لو كان الصف أعوج فإنهم لا يبالون أن يكبروا بدون أن يستووا. أيها المسلمون، هذه بعض من مسؤوليات الإمام في إمامته. أما المأموم فإنه لو كان يصلي وحده لكان مخيرا بين أن يقتصر على أدنى واجب في صلاته أو يطول فيها وإن كان فعل السنة أفضل، لكنه إذا كان مع الإمام فقد ارتبطت صلاته بصلاة إمامه، فلا يجوز أن يتقدم على الإمام بالتكبير ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالركوع ولا بالسجود، ولا يجوز أن يأتي بذلك مع الإمام أيضا، وإنما يأتي به بعده متابعا له فلا يتأخر عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. وقال أيضا: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ومن مسؤوليات المأموم المحافظة على تسوية الصفوف، وأن يحذر من العقوبة على من لم يسوها، وأن يحافظ على المراصة فيها وسد خللها والمقاربة بينها ووصلها بتكميل الأول فالأول، وأن يحذر من عقوبة قطع الصفوف، فإن من قطع صفا قطعه الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء وما في النداء يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يعني يقترعوا عليه لاستهموا. وقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وقال صلى الله عليه وسلم: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. ورأى في أصحابه تأخرا، وفي لفظ رأى قوما في مؤخر المسجد فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزالون قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. أيها المسلم، هل ترضى لنفسك أن تكون في شر الصفوف وهو آخرها، مع أنك تتمكن من الأول؟ هل ترضى لنفسك أن تعرضها للعقوبة بالتأخر عن مقدم الصفوف حتى يؤخرك الله في جميع مواقف الخير؟ هل ترضى لنفسك أن لا تكف بين يدي ربك كما تكف الملائكة عند ربها يتراصون في الصف ويكملون الصفوف المقدمة؟ ما من إنسان يرضى لنفسه بذلك. فتقدموا أيها المسلمون إلى الصفوف وأكملوا الأول فالأول، وتراصوا فيها وتساووا، ولينوا بأيدي إخوانكم إذا جلبوكم لتسوية الصف أو التراص فيها لتتموا صلاتكم، وتمتثلوا أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم، وتقتنعوا وتقفوا أثر سلفكم الصالح. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا ممن قال الله فيهم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللهم اجعلنا من أولئك السادة الكرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين، إنك جواد كريم رؤوف رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. صليت يا رجالك قل صلي وفقيه لا اجلس انا عندي دخل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وافعلوا ما أمركم الله به ورسوله، فإن ذلك هو طريق الفلاح. وإنني في هذه الخطبة أنبه على ثلاث مسائل مهمة. أولها أن بعض الناس إذا دخل يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة صار يتخطى رقاب الناس فيؤذيهم بفعله، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس يوم الجمعة رأى رجلا يتخطى الناس فقال له صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. وإن بعض الإخوان الذين يتقدمون إلى المسجد ويكون لهم مكان في الصف الأول تجدهم يقرؤون في مؤخر المسجد، فإذا التأمت الصفوف جاءوا يتخطون رقاب الناس، وهذا حرام عليهم بما في ذلك من الأذية، فإن أذية المؤمنين محرمة لقوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أما المسألة الثانية، فإن بعض الناس إذا جاء والصف لم يكمل صف وحده خلف الصف، وهذا محرم ولا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يصف وحده خلف الصف إلا إذا كان الصف الأول الذي قبله تاما، فإنه إذا كان الصف تاما جاز للإنسان أن يصف وحده خلف الصف، كما ذكرنا ذلك في خطبة الجمعة الماضية. أما المسألة الثالثة فإنها مخاصة الصبي وإمامته، فإن بعض الناس إذا لم يجد إلا صبيا يصف معه لم يصف معه في صلاة الفرض، ولكن القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يصف خلف الصف ومعه صبي إذا كان هذا الصبي مميزا تصح صلاته، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأنس بن مالك ومعه يتيم فصف أنس واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ. وإذا كان هذا قد فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ولم ينكره فإنه من شريعته، ولكن هذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأنس كانت صلاة نفل، لكن ما ثبت في صلاة النفل فهو ثابت في صلاة الفرض إلا أن يقوم دليل على الفرق بينهما. والمسألة الثانية في الصبي صلاة الصبي بالمفترضين، أي أن يكون الذي يصلي بالناس فريضة صبي لم يبلغ، فإن بعض الناس يقول إن الصبي لا تصح إمامته إلا في النافلة فقط، أما في الفريضة فلا تصح، وهذا قد قال به بعض أهل العلم، ولكن القول الراجح الذي ثبتت به السنة أنه يجوز أن يكون الصبي إماما في الفريضة، كما ثبت ذلك في حديث عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه قال: جاءني قال أتى أبي فقال: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا في القوم فلم يجدوا أكثر مني قرآنا فقدموني، يعني إماما لهم في صلاة الفريضة، وأنا ابن ست أو سبع سنين. هذا الصبي كما سمعتم أما قومه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وله ست أو سبع من السنين، وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري لا غبار عليه، وهو دليل واضح على أن إمامة الصبي في فريضة جائزة. وعلى هذا فإذا حضر جماعة وفيهم صبي لم يبلغ وهو أقرأهم فإنه يتقدم عليهم ويكون إماما لهم في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولي أمكم أكثركم قرآنا ولقوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ولأن هذا الصبي تصح صلاته لنفسه فصحت صلاته بغيره. أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة عليكم بالاجتماع على السنة عليكم بالتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر عليكم بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر فإن ذلك هو الجماعة وإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا اللهم توفنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم أسقنا من حوله اللهم أدخلنا في شفاعته اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لولاة أمورنا بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم أبعد عن ولاة أمورنا كل بطانة سوء تكون غاشية لهم ولرعيتهم يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة أمورنا صالحا مصلحا قائما بما يجب عليه من الأمانة اللهم فاجعله بطانة تلزمهم بطانة خير لهم يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة أمورنا بطانة سوء لا يهتم إلا بنفسه ولا ينظر إلى مصلحة غيره فأبعده عن ولاة أمورنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.